الحديث الثالث أو الأمر الثالث الذي يرتبط بالمجيز. قال: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. مقصود أن المجيز الفعلي الذي يجيز عقد الفضولي لا يشترط أن يكون جائز التصرف حال العقد، بل الإجازة تصح حتى إذا كان المجيز الفعلي ليس جائز التصرف حال العقد. فإذا وقع عقد وكان المجيز الفعلي ليس جائز التصرف حاله، وإنما صار جائز التصرف بعد العقد، هنا أيضا هذا العقد يكون قابلا للحوق الإجازة ويكون العقد ماذا؟ صحيحا. وبعبارة أخرى، لا يشترط أن يكون المجيز الفعلي جائز التصرف حال العقد، بل حتى إذا لم يكن جائز التصرف حال العقد فهذا أيضا إجازته تكون نافذة ومصححة للعقد. واضح هذا؟ سيبقى أنه ما هو الفرق بين هذا الأمر والأمر السابق اللي أخذناه بالدرس السابق؟ ما هو الفرق بينهما؟ هناك هم قلنا بأنه هل يشترط وجود مجيز حال العقد أو لا؟ ايش طرح الأمر الثاني؟ أن وجود مجيز حال العقد هل هو شرط في صحة العقد، عقد الفضولي، أو لا أن عقد الفضولي يصح حتى إذا لم يكن هناك مجيز حال العقد؟ وبين المصنف سابقا أن المقصد البحث السابق ليس هو وجود شنو ذات المجيز كما عبر، وإنما المقصود وجود من شأنه الإجازة. هذا المقصود بالبحث السابق. فإذا راح يصير الفرق بين البحثين لا يخلو من غموض. البحث السابق نتكلم أنه هل يشترط وجود مجيز من شأنه الإجازة حال العقد أو لا يشترط ذلك؟ واضح؟ أو أن هذا ليس شرطا؟ بناء على رأي المصنف المسألة السابقة شنو قال؟ شو قال؟ لا يشترط. قال العقد يصح حتى إذا لم يكن هناك مجيز من شأنه الإجازة. عقد يصح يعني شنو يصح؟ يعني أنه حين الإجازة إذا كان المجيز من شأنه الإجازة تكفي إجازته لتصحيح العقد السابق. وإن لم يكن هناك مجيز حال العقد من شأنه أن يكون شنو؟ مجيزا، ليس موجودا، لكن بعد ذلك صار. واضح؟ هذا هو عبارة عن الثالث. الثالث شو راد به؟ أن المجيز الفعلي لا يشترط أن يكون جائز التصرف شنو؟ حال الإجازة. أن المجيز الفعلي لا يشترط أن يكون جائز التصرف حال الإجازة. فإذا لم يكن هناك مجيز حال العقد ثم صار هناك مجيز بعد ذلك جائز التصرف، فهذا العقد يكون صحيحا بالإجازة. واضح؟ كأنه قد يتخيل أن ما ذهب إليه المصنف في الأمر الثاني من عدم اشتراط وجود مجيز من شأنه الإجازة حال العقد هو عبارة عن ماذا؟ عن أنه لا يشترط في المجيز الفعلي أن يكون جائز التصرف حال العاقل. واضح؟ لكن الظاهر أنه أكو فوارق بينهما، يعني جهة البحث تختلف فيهما. هنا كنا نتكلم عن وجود مجيز حال العاقد من شأنه الإجازة. واضح؟ في قبال شنو؟ في قبال عدمه، في قبال عدمه. هنا في الأمر الثالث نتكلم عن كون المجيز الفعلي جائز التصرف حال الإجازة، هذه جهة ثانية للبحث. في نفس المثال مالت اليتيم السابق اللي مثلنا به سابقا، في نفس مثال اليتيم، إذا باع مال اليتيم، الفضول باع مال اليتيم لا لمصلحة، لا لمصلحة، واضح، لا لمصلحة، هناك يكون مثال المن الثاني. ليش؟ لأنه حال العقد ماكو مجيز من شأنه شنو؟ إجازة لليتيم نفسه لعدم بلوغه، ولا الولي مهما كان الولي. لماذا؟ لأن البيع خال من المصلحة، ومع كونه كذلك لا يكون وليا، لا يكون إجازة، يعني من شأنه الإجازة. واضح؟ هذا يكون مثال الحالة السابقة. أما إذا فرضنا هكذا أنه الفضول باع مال اليتيم لمصلحة عائدة لليتيم، لمصلحة عائدة شنو؟ لليتيم، مو لا لمصلحة، لا، باعه لمصلحة عائدة علما لليتيم. واضح؟ ثم المجيز يعني معناه شنو؟ الذي من شأنه الإجازة موجود، وهو منه الولي من شأنه الإجازة. لكن ما أجاز الولي، ما أجاز، ما أجاز، ما أجاز إلى أن بلغ الصبي فأجاز. هاي إجازة تنفع أو لا يدخل في البحث الثالث. ليش؟ لأن المجيز الفعلي حال الإجازة لم يكن جاز التصرف حالا شنو؟ العاقد. المجيز الفعلي اللي هو الصبي بعد بلوغه لم يكن جاز التصرف حالا العاقد. إذن هاي جهة ثانية للبحث، مطلب إضافي غير مسألة أننا نشترط في ماذا؟ في العاقد أن يكون هناك مجيز جاز التصرف من شأنه ماذا؟ الإجازة. هاي مسألة. أحرزنا وجود المجيز الذي من شأنه الإجازة، نتيجي مسألة ثانية، وهي أن المجيز الفعلي هل يشترط أن يكون هو نفسه جائز التصرف حال العاقد أو لا؟ يكون حال العاقد هناك من شأنه شنو؟ الإجازة، لكن الذي يجيز غيره، وهذا الذي يجيز لم يكن جائز التصرف حال العاقد. قال الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، مقصود بالمجيز قلنا المجيز الفعلي، سواء كان عدم التصرف. ليش لم يكن جائز التصرف حال العقد؟ لا يبين أسباب عدم جواز تصرفه. سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو شنو؟ للمانع. لأجل عدم المقتضي، بأن يكون صغير، بأن يكون مجنون، بأن يكون سفيه، بأن يكون محجور على، واضح، كلها ترجع إلى عدم شنو؟ المقتضي. المانع من قبيل أن يتعلق حق الغير بالعين فيمنعه من شنو؟ التصرف فيها، كحق شنو؟ الراهن. إذا رهن العين مالته وثيقة الدين، واضح، فهو ممنوع من التصرف فيها، لكن مو لعدم المقتضي، هم من ناحيته ما عنده، ما كفت نقص فيه، وإنما من ناحية شنو تعلق حق الغير بتلك العين وهو حق الراهن، هذا المانع يسموه أو للمانع. وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا، أي واحد إذا لم يكن مالك فهو ليس شنو، ليس جائز التصرف. هاي يدخل بها يا مسألة، مسألة من باع ثم شنو ملك، من باع ثم ملك من مصداق لهذا، من باع ثم ملك يعني أن المجيز الفعلي اللي هو نفس الفضول بعد ما ملك لم يكن جائز التصرف حال العقد لعدم شنو المقتضي، لعدم كونه مالكا. قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا ماذونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما. والمانع على المقتضي، والمانع كما لو باع الراهن صاحب العين المرهونة، مالك العين المرهونة، باع الراهن بدون إذن شنو المرتهن، يعني بدون إذن الدائن اللي أخذ العين المرهونة وثيقة المال للدائن، بدون إذن المرتهن، ثم فك الرهن فارتفع المانع. لا فك الرهن ارتفع المانع، فيريد يجيز ذاك البيع، فالمجيز هنا لم يكن جائز التصرف حال العقد لمانع مو لعدم المقتضي. فالكلام يقع في مسائل: الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، مالك واحد ماكو تعدد في المالك، المالك حال العقد هو المالك حال. غاية الأمر أنه لم يكن جائز التصرف حال العقد ثم صار جائز التصرف حال الإجازة، لكن المجيز اللي هو المالك نفسه لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر مثلا، واضح اللي هو دخل في قسم شنو عدم المقتضي، مو عدم المقتضي. كلام هنا يقع انه هذا يقدر يجيز العقد اللي هو اوقعه بنفسه او شنو، او لا، المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة. فالأقوى يقول: والأقوى صحة الإجازة، أن الإجازة تكون ماذا، إجازة صحيحة وموجبة لصحة العقد السابق. بل ترقي هذا، مو فقط أن الإجازة صحيحة تكون معتبرة وموجبة لصحة العقد، بل عدم الحاجة إليها، ماكو حاجة إلى الإجازة، واضح. بمجرد أن يصبح جائز التصرف العقد يصبح بلا حاجة إلى من، إلى الإجازة، بعد فرع أن المالك هو نفس المالك. لكن شو وقت بل عدم الحاجة إليها؟ إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق يعني المانع، كان المصنف يرى من التفريق بين ما إذا كان عدم جواز التصرف لعدم المقتضي يحتاج إلى إجازة كمسألة الحاجر، واضح، والفضولي مو أم لعدم المقتضي. إذا ملك من باع ثم ملك أم لعدم المقتضي، واضح. الصغير إذا باع ثم بلغ، في هاي الحالة يقول يحتاج إلى إجازة، يحتاج إلى إجازة. وأما إذا كان لا لأجل المانع، يقول هنا ما يحتاج إلى إجازة، لأجل المانع ما يحتاج إلى. كما في مثال الراهن، هو الراهن باع العين التي يملكها لكل تمام المقتضي في صحة بيعها ونقل ملكيتها موجود فيه، مالك مش عاقل بالغ كذا لا أفهم. وإنما فقط أكو شنو مانع، حق الغير تعلق بها، يقول إذا زال حق الغير ما يحتاج إلى إجازة، بيعه يكون شنو، يكون صحيح بعد زوال المانع. بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير كما لو باع الراهن، ففكر الرهن قبل مراجعة شنو المرتهن، قبل أن يراجع المرتهن هو شنو، هو فك شنو الراهن. هذا القيد قبل مراجعة المرتهن مقصود به أنه بعد مراجعة المرتهن وأخذ الأذن منه في البيع، قبل لا إشكال في صحة البيع، ما يجي هذا الكلام، لكن قبل مراجعته وأخذ الإذن منه في بيع العين المرهونة، إذا باع قبل المراجعة وفك الراهن يقول يصح البيع بلا حاجة إلى الإجازة، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. هذه المسألة الأولى، إذا كان المالك حال العقد هو نفس المالك حال الإجازة. هنا إما أنه تصح الإجازة أو لا نحتاج علما إلى الإجازة. الثانية، أنا اشتبهت مع من باع ثم ملك، ما يدخل هنا لأنه يصير اشتباه، ما يدخل لأنه هنا المالك مو نفس المالك، مالك آخر. من باع ثم ملك معناه حال العقد المالك شخص، وحال الإجازة المالك ماذا؟ شخص آخر. لا، في المسألة الأولى نتقيد بما إذا كان المالك هو شنو؟ حال العقد هو نفس المالك حال الإجازة. المسألة الثانية هذه، أن يتجدد الملك بعد العقد، أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد، هذا المالك الجديد يجيز العقد السابق، سواء كان هو البايع المجيز الجديد هو نفس البايع اللي هي هاي مسألة من باع ثم شنو ملك، المالك الجديد هو الذي باع فضولا سابقا، حال العقد العين مملوكة لزيد، بعد ذلك اشتراها الفضول البايع نفسه، فهنا المالك حال الإجازة غير المالك حال العقد، لكن المالك الجديد الذي يجيز العقد هو نفس الذي باع العين فضولا، سواء كان هو البايع المالك الجديد او غيره، او كان البايع شنو غيره، واضح، او كان البايع منه غيره، كما اذا فرضنا ان البايع الفضولي باع العين ثم بعد ذلك ملكها، ها شنو لا يصح؟ ثم ملك
بحق جديد
اشترى
هذا العقد، اذا قلنا بالذات صحيح باعتبار ان العقد السابق هو صحيح، هذا
عقد. سيجي في مسألة من باع ثم ملك لها اعتراضات كثيرة، واحدة من الاعتراضات هو هذا، هذا واحد من الاعتراضات ويجي جواب، واضح. اذا باع العين، باع العين فضولا ثم ملكها ثم انتقلت العين الى ابنه، مات هذا البايع الفضولي الذي ملك العين، مات انتقلت منه الى ابنه، واضح. هنا البايع حال العقد المالك حال العقد غير المالك شنو حال الإجازة، هذا واضح. المالك الجديد منه الابن، مالك الجديد هو الذي يجيز العقد، أليس هكذا؟ هو الذي يجيز العقد، لكن المالك الجديد ليس هو البايع فضولا، وإنما البايع فضولا منه غيره، ابنه مثلا، ماكو فرق بينهما. قال سواء كان المالك الجديد هو البايع أو كان غيره، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، يعني شنو، أن يكون المالك الجديد هو البايع، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه باع شيئا ثم شنو ملكه في المالك الجديد هو نفسه الذي باع سابقا. وهذه تتصور على صور، ياهو مسألة من باع ثم ملك تتصور على صور، لأن غير المالك، من غير المالك الفضولي إما أن يبيع لنفسه عندما يبيع فضولا يبيع لنفسه، وإما أن يبيع المن للمالك، هاتان صورتان. والملك إما أن ينتقل إليه باختيار كشراء ونحوه كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث، هاي هم صورتين. إذا ضربنا عند الصورة الأوليتين يصير المجموع جد 4. ثم البايع الذي يشتري الملك، البايع يا هو البايع فضولا اللي يشتري الملك من مالكه السابق، إما أن يجيز العقد الأول، هذا الذي ملك الفضول الذي ملك، إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، هاي هم صورتين. في 4 قد يصير 8. إما أن يجيز العقد الأول، البائع الفضول الذي ملك يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له. هاي متفرع لنا على لا يجيزه، هذا البائع الفضول الذي ملك بعد البيع إذا ما جاز البيع الأول، فالكلام في من يقع إذا ماكو إجازة، يقع في ماذا؟ أن هذه المعاملة السابقة التي أوقعها الفضولي والذي ملك بعد ذلك هل تصح بمجرد أن يشتري العين من مالكها ويصبح مالكا أو لا؟ لا تصح بمجرد شنو أن يشتري العين، الكلام يقع في هذه الجهة لأنه قاعد نفترض عدم شنو الإجازة، أو لا يجيزه فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول، يعني وقوع البيع للمشتري الأول بالبيع الفضولي يعني صحة البيع السابق، هذا معنى، لأن العين لا تنتقل للمشتري الأول إلا إذا كان بيع الفضولي شنو صحيحا، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البايع له، بمجرد أن يشتري البايع يصح البيع السابق. والمهم هنا يقول التعرض لبيان مسألتين، ومنهما يقول يتضح الحكم في باقي المسائل. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، هاي مسألة أولى، إذا باع لنفسه مو للمالك ثم اشتراه من المالك وأجاز، هذا المالك الجديد اللي هو البايع الفضولي شنو أجاز، هاي مسألة. وما لو باع يعني لنفسه واشترى ولم يجز، ها باع لنفسه ثم اشترى ولكنه ما أجاز عقده السابق ولم يجيز، ويعلم حكم غيرهما منهما، حكم بعض الصور يعلم من بيان حكم هاتين الصورتين. أما المسألة الأولى ياهو ما إذا باع لنفسه ثم اشترى وأجاز، فالإجازته هذه تكون موجبة لصحة بيعه السابق أو لا؟ فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق الحلي في باب الزكاة من المعتبر، مو بالشرعية بالمعتبر، فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة، هذا البيع بيع شنو فضولي بمقدار الزكاة، بيع فضولي ومن حق أن يتصرف فيه، فإذا باع النصاب بتمامه لجزء منه مملوك المن للفقراء إذا باع النصاب باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه، باع أو رهن أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فيما عدا الزكاة الشيء المملوك إليه يصح فيه البيع والرهن. واضح؟ فإن اغترم حصة الفقراء، يعني إذا دفع من أموال أخرى عده دفع حصة شنو؟ الفقراء. قال الشيخ رضوان الله على الشيخ الطوسي صح البيع والرهن. واضح؟ صح البيع والرهن، يعني بمجرد أن يدفع حصة الفقراء من مال آخر يصح البيع والرهن. هاي العبارة يستفاد منها أن رأي الشيخ الطوسي هو شنو؟ هو الصحة بلا حاجة إلى شنو؟ إلى الإجازة، بل بمجرد أن يصبح مالك لما باعه فضولا يصح ذلك شنو؟ البيع. وكيف يصبح هذا مالك لما باعه فضولا؟ بأن يدفع حصة شنو؟ فقراء. يعني إذا دفع حصة الفقراء يملك شنو بدلها؟ ما هو بدلها؟ المقدار الذي باعه من النصاب. صح البيع والرهن، هيك ظاهر العبارة، يعني كما سيجي المصنف ينبه عليها أنه ظاهرها هو صحة البيع بلا حاجة شنو إلى الإجازة. صح البيع والرهن. المحقق يقول تعليق على كلام الشيخ الطوسي وفيه إشكال، لأن العين مملوكة، مملوكة لمن؟ للفقراء، لأن الزكاة تتعلق بالأعيان مو بالذمة، فهي مملوكة لمن؟ للفقراء، فهي من لأن العين مملوكة مملوكة. وإذا أدى العوض يعني دفع حصة الفقراء إليهم ملكها ملكا مستأنفا. واضح؟ هي مو ملك سابقا، الآن عندما دفع بدلها إلى الفقراء فهو ملكها ملكا مستأنفا، فيدخل في أي مسألة؟ من باع ثم شنو؟ ثم ملك. واضح شنو يدخل؟ يعني عندما باع حصة الفقراء باع ما لا يملك، لأن الزكاة تتعلق بالأعيان، جزء من هذا النصاب هو شنو؟ مملوك لغيره، فإذا باع يعني باع ما لا يملك بدفع البدل ملكها، يعني باع ثم شنو؟ ثم ملك، ملكها ملكا مستأنفا، فافتقر بيعها إلى إجازة شنو؟ مستأنفة. فيفهم من ذلك أن المحقق رأيه هو شنو؟ هو صحة البيع السابق بالإجازة مو بدون إجازة، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثم شنو؟ ثم اشتراه، يعني ثم ملكه. انتهى كلام المحقق. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ المصنف، يعلق على كلامه يقول يظهر مما حكاه المحقق عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة. واضح هذا من العبارة أن الشيخ يرى شنو، ولذا اعترض عليه، كأنه المحقق في مقام الاعتراض عليه، وفي إشكال، يقول في إشكال من جهة، من جهة أنه ظهر كلامه أنه ما يحتاج إلى إجازة، المحقق يقول أنه يحتاج إلى من؟ إلى إجازة. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين. واضح؟ إلا أن نخرج كلام الشيخ الطوسي بعدم الحاجة إلى الإجازة تخريج آخر. واضح؟ نخرجه مما نحن فيه، فلا يكون الشيخ من القائلين بعدم الحاجة إلى الإجازة في محل كلامنا. واضح شيء يقول؟ وذلك بأن نقول أن الشيخ يرى أن الزكاة تتعلق بالذمة، الزكاة تتعلق شنو؟ بالذمة مو بالعين. مثل الدين في باب الراهن، الدائن اللي ياخذ العين المرهونة اللي هي وثيقة الدين، دينه يتعلق بماذا؟ بذمة المدين. العين المرهونة ما لها علاقة، وإنما العين المرهونة هي شنو؟ وثيقة الدين. يعني شنو وثيقة الدين؟ يعني بإمكانه أن يستوفي دينه منها إذا لم يدفع له الدين، مو أكثر من هذا. لكن دينه وين يتعلق؟ ما يتعلق بالعين، وإنما يتعلق بماذا؟ بذمة ذاك. يقول إذا قال الشيخ الطوسي أن الزكاة من هذا القبيل، الزكاة ما تتعلق بالعين، وإنما تتعلق بمن؟ بذمة صاحب الزكاة. فالنصاب بتمامه هو شنو؟ هو ملك طلق المن؟ المن؟ لهذا الشخص. واضح؟ ملك طلق لهذا الشخص. بل هذا النصاب تعلق به شنو؟ حق الغير، وهو من الفقراء. بمعنى أن الفقراء بإمكانهم إذا هذا ما دفع الزكاة أن يستوفون حقهم من شنو؟ من هذا المال، بالضبط من قبيل المرتهن، ليتمكن أن يستوفي حقه من العين المرهونة. واضح؟ فإذا باع الراهن العين المرهونة ثم فكر الراهن، هنا قلنا سابقا بأنه هذا ما يحتاج إلى شنو؟ إلى إجازة. فإن صاحب الزكاة إذا باع النصاب ثم دفع مال الفقراء ما يحتاج إلى إجازة، لأن النصاب بتمامه ملك له. وإنما كان هناك مانع، بعد زوال المانع يصح بيعه بلا حاجة إلى الإجازة. إذن فلا يكون الشيخ الطوسي قائلا بالاحتياج إلى الإجازة في محل كلامنا، هذا اللي تقوله. قال: اللهم إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالراهن. واضح؟ لا تخيلون أنه هذا يقول بتعلق الزكاة بالعين، هذا خلاف المقصود. يريد يقول أنه يتعلق الزكاة بالذمة، وإنما تتعلق بالعين من قبيل تعلق الرهن بماذا؟ بالدين. من قبيل أقول تعلق الدين بماذا؟ بالرهن. خدن ما يتعلق بالعين المرهونة، وإنما يتعلق بيش؟ بالذمة. كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول، يا قول، قول المحقق في المعتبر، يعني الصحة مع الإجازة. واضح على المقصود؟ الصحة شنو؟ مع الإجازة. وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد. ها خلص، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري أيضا الصحة مع الإجازة، والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان. هذا القول الثاني يصير، فصير الأقوال جد ثلاثة. القول المحتمل للشيخ الطوسي وهو شنو؟ وهو الصحة بلا حاجة إلى الإجازة. الثاني للمحقق في المعتبر هو الصحة مع الإجازة. الثالث للمحقق الثاني هو البطلان، ومال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه. الشيخ صاحب الجواهر مال إليه تبعا لبعض معاصريه. والأقوى هو الأول، الظاهر صاحب المقابيس، الظاهر اللي بيني. والأقوى هو الأول، ياهو الأول، يعني قول المحقق الصحة مع الإجازة. لماذا؟ للأصل، الأصل المقصود به في المقام شنو؟ لأنه ندري أن الأصل في المعاملات هو شنو؟ هو الفساد. أصل في المعاملات الفساد. إما بينا مرارا المقصود بإصالة الفساد في المعاملات يعني إصالة عدم ترتب الأثر وبقاء كل شيء على حالته الشنو السابق. هذا معنى الفساد في المعاملة، أن هاي المعاملة التي نشك في صحتها وعدم صحتها الأصل فيها أنه لا يترتب عليها الأثر. لا إشكال أن هذا هو مقتضى الأصل في المعاملات. فكيف يقول أن الأصل في المقام يقتضي الشنو صحة العقد الذي أوقعه الفضولي ثم ملك فأجازه؟ واضح أن هذا العقد يصح مع الشنو. إحنا إذا شكينا في صحته وبطلانه فالأصل يقتضي الشنو مثلا الفساد، بينما المصنف هنا يستدل بماذا؟ بالأصل. قالوا أن المقصود من ذلك هو إصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد، لأننا نشك أن هل يشترط في صحة العقد مالكية المجيز حين العقد أو لا يشترط ذلك؟ مرجع البحث لا، هذا أن كون المجيز مالكا حال العقد هل هو شرط في صحة العقد أو لا؟ إذا قلنا هو شرط فمن باع ثم ملك يبطل بيعه. لماذا؟ لأن المجيز ليس مالكا حال العقد، وإذا قلنا هذا ليس شرطا فيصح العقد. فمرجع الشك في المقام إلى الشك في أن مالكية المجيز حال العقد هل هي شرط في صحة العقد أو شنو أو لا. الأصل يقول هو إصالة عدم شرطية مالكية المجيز حال العقد، إصالة عدم الشرطية. واضح هاي إصالة عدم شرط شنو معناها؟ أشبه بالبراءة الجارية في الأحكام التكليفية. بدال الحكم التكليفي نجريها في الحكم شنو الوضعي. بدال الحكم التكليفي نجريها البراءة، ما تجري في الحكم التكليفي عند الشك فيه، أيضا عند الشك في حكم وضعي كالشرطية تجري أيضا إصالة شنو البراءة. أكو شي دعوة أن بعض أدلة البراءة بيها من العموم والإطلاق ما يشمل حتى الأحكام الشنو وضعية. بالنتيجة الشرطية حكم وضعي من قبل الشارع. واضح الشرطية حكم وضعي من قبل الشارع. دليل أفرضنا حديث الحجب شمل حديث الحجب، يقول ما حجب الله علمه هذا حجب الله علمي، يعني ما بيخ ما ي... ما ي... ما يوجب الاختصاص بالشبهات الشنو بالقلويات بالشك في التكليف. كل شيء حجب الله علم عنك فهو موضوع شنو عنهم، فهو موضوع عنهم. هذا حجب الله علمه الشرطية حكم شرعي، حجب الله علمه عني فهو موضوع فمقصود إصالة البراءة عن ماذا؟ عن الشرطية بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعية. خوي يبقى أنه ليش نأخذ بهذا الأصل ونلتزم بالصحة مع الإجازة، وما نأخذ بإصالة الفساد ونلتزم شنو بالبطلان؟ واضح هذا عن إلها جواب، وهو أنه أكو حكومة بينهما، بمعنى أن منشأ الشك في الفساد والصحة هو الشك في هذه الشرطية في الحقيقة. فالأصل الجاري في الشرطية يعتبر أصل شنو سببي، بينما الأصل الجاري في الفساد أصل شنو مسببي، والأصل السببي دائما حاكم على الأصل المسببي. لماذا أشك في أن هذا العقد صحيح أو فاسد؟ لماذا واقعا لماذا؟ لأني أشك أن مالكية المجيز حال العقد هل هي شرط جعلها الشارع شرط أو ما جعلها شرط. إذا جعلها شرط نتيجتها شنو فساد، إذا ما جعل شرط نتيجته شنو صحة. إذن الشك في الصحة والفساد مسبب عن الشك في ماذا؟ في جعل هاي الشرطية وعدم جعلها. فالأصل اللي ينفي السبب يكون حاكم على الأصل اللي يجري في ماذا؟ في المسبب. هذا الدليل الأول، والأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. الدليل الثاني هو المطلقات والعمومات الدالة على صحة بيع شنو؟ الفضولي. ولو كانت مثل أوفوا بالعقود وتجارة عن تراب وأمثال هذه الأمور، ليتقدم أن المصنف استدل بها على صحة بيع شنو؟ الفضولي. مقتضى هاي العمومات والإطلاقات صحة بيع الفضولي في هذا المقام. واضح؟ نعم. التمسك بهذه الإطلاقات يقول موقوف على أن نستعرض الوجوه التي ذكرها القائلون بالبطلان، لأنه إذا تمت هاي الوجوه كلا أو بعضا سوف تكون موجبة لتقييد المطلقات، فلا بد من استعراض هاي الوجوه ويبطالها حتى ما يبقى عندنا مقيد شنو للمطلقات، فنتمسك بالمطلقات لإثبات صحة البيع بالإجازة. واضح. ومن هنا يبدأ في استعراض أدلة القائلين بالبطلان ويناقشها. قال والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. يقول هي مذكورة في الإيضاح وفي جامع المقاصد. يقول نستعرض هذه الأمور التي ذكرها. الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، صلى الله عليه وسلم.